موقع الدراسات القبطية والأرثوذكسية www.coptology.com يقدم.
ما هي الحالة الفكرية السائدة في كنائسنا في مصر؟
للدكتور جورج حبيب بباوي.
بسم الاب والابن والروح القدس الثالوث القدوس الاله الواحد الذي له المجد الدائم لابد امين. ما هي الحاله الفكريه السائده في كنائسنا في مصر الان؟ لدي ثلاث نقاط اساسيه، وارجو من الاخوه والاخوات الذين يسمعون عدم استخدام الشعارات التي تنفع في ميدان التحرير، شعارات لا داعي لأن أكررها لأني لا أنتمي إلى فصيل سياسي معين، لكن اللاهوت والإيمان ليس شعارات. الرب يسوع المسيح قال للإنسان بالبلدي كده: اسمح لي أن أذهب وأدفن أبي. فقال له في حزم: دع الموتى يدفنون موتاهم، أما أنت فاتبعني. فالحزم والحزم لا يعني التعصب الذي اتهمت به في بعض المواقع. هذا موضوع ما يهمنيش، لأن الاتهامات بدون دليل هي في الحقيقة تكشف عن ضعف القائل. إيه الموانع الثلاثة اللي عندنا؟ المانع الأول أننا لم نستوعب بعد التراث المسيحي العالمي. العالمي يعني أنا مش بتكلم على التراث القبطي بس، بتكلم على التراث العالمي. فيعني مثلا على سبيل المثال للحصر، الكنيسة الإنجليزية في مصر كما أعرفها، كنيسة الخمسينات والستينات والسبعينات، ليست مرشحة لدور القيادة بالمرة، رغم ضعف القيادة عند بعض الإكليروس. ليه؟ أقول لك ليه. المانع الأول إحنا بنتكلم عنه، وعندنا ثلاث موانع. المانع الأول بنتكلم عنه هو عدم الإلمام بالتراث المسيحي العالمي. يعني عندنا هنا في سلسلة اسمها Ancient Christian Commentaries on the Scriptures بيطلعوها الإنجليين في أمريكا، ودي هدي لك أمثلة من الواقع. ودي عبارة عن شرح الكتاب المقدس من التكوين الرؤية من واقع كتابات أباء الكنيسة في الشرق والغرب. أبونا ميشيل نجم في لبنان على ما أظن ترجم مجلدين، كويس؟ حصل تجديد في الفكر الإنجيلي عن طريق أستاذ لاهوت كبير اسمه توماس أودين ODEN، وطلع كتاب اسمه Systematic Theology اللاهوت النظامي في ثلاث مجلدات، حاول فيه بنجاح كبير أن يجدد اللاهوت الإنجيلي وهجم، ولكن التيار يسير في اتجاه صحيح. أنا بقول مثل، يعني الأخ الدكتور القس سامح موريس على اليوتيوب بيقول لما المسيح مات على الصليب انفصل اللاهوت عن النسوت، ورجع غير كلامه بعد كده وقال ده خطأ وأنا أعتذر عنه. خد بالكم من الكلام بتاع في الاعتذار، إنه قال أنا قدامي كتاب طبيعة المسيح لقداسة بابا شنودة. كويس، يعني هي شجاعة إن واحد يعتذر عن خطأ، ده كويس. لكن الناقص إن مش كلام قداسة بابا شنودة، الناقص تجسد الكلمة أثناسيوس، اللي هو لا يريد أن يضعه في يدي الإخوة القراء أو يتكلم عن تجسد الكلمة كما شرح في التراث المسيحي العالمي. ولو كان مثلا رجع إلى كتابات القديس كيرلس أنه يعرف إنجليزي، لا تنقص معرفة اللغة الإنجليزية تأكيد يعني. أنا طبعا ما أعرفش الدكتوراه بتاعته دي خدها فيه، لكن يعني هو لا ينقص هذا. لكن في نقطة، ونقطة جوهرية جدا، هو في خطأ تاريخي لغوي. لما بنقول حمل خطايانا في جسده، أم كثير من الوعاظ بما فيهم بعض الأباط الأرثوذكس يفتكر المسيح حط الخطيئة على نفسه، إنما الفعل اليوناني والقبطي والسرياني وكل الترجمات حتى الإنجليزي معناها نقلها بعيدا عن العلاقة بين الله والإنسان. يقول الفرق بين واحد ياخد خطيئة يعني، بس هو أصل فيه هنا كيف تحول الصليب من حقيقة كيانية واقعية إلى خرافة، إن خطايا البشر تتجمع ما نعرفش إزاي وتتنقل وتتحط على واحد، يعني زي ما يكون مثلا شال فرجية ولا شال ولا برنيتة وحطها عليه. لا، ده هي كل الخطايا اللي هي أولا المانع الأصلي الذي جلب الفساد وجلب الجهل بالله هو الموت. المسيح دمر الموت، وأي إنجيلي يقول أنا على أختي بعد التجديد يبقى كذاب، لأن الرسول بولس والرسول يوحنا بيكذبوا. إن قلنا أننا بلا خطيئة نضل أنفسنا ونجعله كاذبا وليس الحق فينا. يعني ده كلام مش من عندي أنا، ما تقولش بقى أنا متعصب، لا، نحن نخطئ حتى بعد المعمودية. كويس؟ فالمانع الأول إن إحنا ما فيش انفتاح على الفكر العالمي، وكانت في محاولة الحقيقة مستميتة للأب متى المسكين، وحاولت جهات كثيرة في الكنيسة أن تضرب هذه المحاولة بأكثر من أسلوب، والقصة معروفة لكل مستمع ولا داعي لأن نكرر الجراحات القديمة. طب المنع الأول ده موجود؟ لسه موجود. ليه؟ واحد بيكتب لي في الإيميل أنا أخش السماء على حساب دم المسيح. خد بالك من الكلام، هذا التعليم هو تعليم إنجيلي بحت، وبيكتبه واحد أرثوذكسي. ليه بقى؟ أنا جاي للمنع الثاني اللي هو انعدام الإفراز والتمييز. انعدام الإفراز والتمييز سببه إيه؟ إن إحنا في الحقيقة مشكلتنا في الكنيسة مشكلة تعليم، مش مشكلة تراتيل. وهذا اللي أنا قلته الحقيقة في الثلاث موضوعات اللي نشرت على موقع دراسات القبطية. مشكلة الترتيل مش لا رتل زي ما يعجبك، لكن أنت بتقوله ده بيوصلك لحد فين. دم المسيح مش حساب يضاف ليك، دم المسيح يدخل في كيانك قوة حياة، بالتعبير العبرانيين قوة حياة لا تزول. ما يعني هو الرب يسوع المسيح لما يقول من يأكل جسد ويشرب دمي أنا أقيمه في اليوم الأخير، الكلام ده كان يعني هزار، كان كلام يقول لك لا دي ذكرى وده حصل في اللي فات. يا أخي ما حصلش في اللي فات، ده حادث واقع، لأن المسيح مش شخص عندنا عنه مجموعة أفكار وعندنا عنه موضوع مجموعة كتابات بنتكلم عنه وبعدين بيبقى موضوع في الماضي السحيق من 2000 سنة صلب. لا، ده هو موجود معنا، وقوة الصليب والقيامة هي قوة شخصية تعطى في السرائر. أقولها تاني لأن بقول يعني بقى عندنا جلطة هنا في الدماغ، مش جلطة بالمعنى الطبي، جلطة بالمعنى الروحي. الإخوة والإخوات مش عاوزين يفهموا. من ترتل زي ما عجبك، لما جبت ترتيلة معينة خليني قرب الصليب حيث سال المجرى من دم الفادي الحبيب دعوا نفسي يبرأ. أنا قلت الترتيلة دي وأنا شاب، وبعدين كان معايا كتاب ترتيل ورحت كنيسة مريمينة مصر القديمة في أبونا مينا، كان أب اعترافي بيقول لي إيه يا ابني الكتاب ده؟ قلت له كتاب ترتيل، والكتاب ده على فكرة نشرته جمعية المحبة، يعني بدي لك الاسم. قال لي وريني كده، فقعد يقلب فيه وبعدين قال لي سيبوه اقرا. حاضر. تاني يوم قال لي يا ابني الكتاب ده ما تقراهوش، الترتيل دي فيها كلام يبعدك، شوف يبعدك عن حقيقه الشركه مع المسيح. قلت له ازاي؟ قلت سيبوني. قال لي ادي هو بقى معلم بقى بالاحمر على على يمكن 120 ترتيله، الكتاب فيه حوالي 300 ترتيله، علم على 120 تقريبا، ومن ضمنهم خلينا قرب الصليب. قال لي يا ابني هو الصليب في الماضي ولا في الحاضر؟ قلت له لا في الحاضر. قال لي في الحاضر فين؟ في الحاضر في رشم الرشومات في الذبيحه، في الحاضر في رشم الصليب اثناء الصلاه، في الحاضر في دم المسيح اللي بتاخده في سر الافخارستيه في سر الشكر. فمش سال المجرى فين؟ على الجلجوسه يا ابني، ولا سال المجرى، سال مجرى النعمه في سر الشكر. فقلت له لا، سال على الجلجوسه لكي يفتح لنا طريق الحياه. فأنا استغربت الحياه. قال لي يا ابني العباده، وانا دايما ليا يعني مراجعه لكلمه العباده، العباده اما توصلك للمسيح واما تبعدك عن المسيح. فقلت له ازاي؟ قال لي يعني ما تتكلم عن المسيح وتوصفه كوصف خارجي، ده الكلام ده من عنده هو. قال لي ازاي واحدك اتقدم للخطوبه وجاء عند الزواج وما رضيش يتجوز، هرب. قال لي المسيح كائن فيك، وفكرني بعباره رسول بولس، المسيح فيكم رجاء المجد. قال لي ما كانش مسيح فيك، فالتراتيل دي كلها ما تنفعكش. اذا ما كانش الرب حي فيك فما تنفعكش تراتيل، ولا ينفعك حتى حضور اي كنيسه. فدي النقطه الحساسه الاساسيه التي لا يمكن ان نتنازل عنها. فاذا كان في تراتيل بتقول هذا الكلام تبقى صح، بغض النظر عن المؤلف. انا كنت عن الموسيقى والشعر، انا بتكلم على الجانب اللاهوتي. طيب نتكلم على ما على انعدام الافراز. انعدام الافراز يا اخوه، في ان المسيحيه المصريه، المسيحيه المصريه تمر بازمه تاريخيه كبرى. ليه؟ خد بالك من الكلام كويس. احنا اقليه في وسط بحر من اخواتنا المسلمين. وانت بتيجي بتقسم جماعه الرب الى مجموعات الى كنائس. ده الكنيسه الواحده عندنا في مصر يقول لك انا في الجيزه كان في مجموعه تتبع الاب فلان، عنده مدارس احد بتاعته هو، اترسم مع واحد من اباء الكهنه فعنده مدارس بتاعته هو، مدارس احد بتاع اب تاني، والاسقف كان عارف ما اتكلمش، فتقسمت الكنيسه. قسمت طبعا. فانت بتطلع ناس وبتحطهم في كنيسه، خد بالك من كلامي كويس جدا، ليس لها ارتباط بالتاريخ المصري، مش مصرية، ليست كنيسة مصرية. وأنا هنا مش بثير النزعة العرقية والوطنية أبدا، أنا أقول لك أن في كنيسة من قلب الطين والتاريخ والتراث بتاع مصر. هو المسيحية في مصر عمرها 100 سنة 200 سنة، اللي هو تاريخ حركة الإرساليات في مصر، الكاثوليك والإنجليين أبدا، عمرها 2000 سنة، مجيء مرمرقس لمصر القديمة اللي هي مصر التي عاشت تحت الرومان، اولد ايجيبت يعني. فالامتداد التاريخي يعطي الانسان ثقه ان في امور جربناها في التاريخ واثبتت التجربه الانسانيه صحتها. يعني الاخ اللي قال ان اللاهوت انفصل عن الناسوت عن الصلب، الاثنين اللي بيتحاوروا معاه على اليوتيوب ما عرفوش يقولوا له الكلام ده سببه ايه. انا اقول لك سببه ايه، ان المسيح صار خطيه، صار لعنه، مع ان رسول بولس لما يقول صار لعنه لاجلنا بعدها على طول لانه مكتوب ملعون كل من علق على خشبه. يعني في نظر اليهود المسيح ملعون لانه علق على خشبه، الكلام ده اصلا في العهد القديم، لكن ما هوش لعنه، لان رسول بطرس بيقول قدوس وبلا شر قد انفصل عن الخطاة. ما تقدرش تقول ان واحد ان الدكتور هو بيعالج المريض بيبقى هو كمان مريض، ما استقمش الكلام. يعني هنا بقى انتقلنا من الواقع الى الخرافة، خرافة النهضة القبطية المعاصرة، خرافة. اقول لك بقى في ايه، عد بقى معايا. أولا موضوع غفران الخطايا، بكل صراحة يا إخوة، أنا درست كتابات الآباء والتاريخ الكنسي في خلال 25 سنة، ولسه بدرس ولسه بقرأ ولسه بترجم. لم أجد سر اسمه سر التوبة والاعتراف، مفيش. في الإرشاد الروحي لكن إنك أنت تحط لي قاعدة تقول لي بدون التوبة والاعتراف مفيش غفران خطايا، أنت تنكر ما هو موجود في الليتورجية، في كل كلام بتقول الكنيسة اللي بيرد عليه الشعب يقول لك يا رب ارحم، امسك الخلاج وشوف، امسك الخلاج وشوف، من أول صلاة باكر لصلاة عشية للقداسات كلها واغفر لنا خطايانا واغفر لنا خطايانا، عدها أنت بنفسك. الله، الكلام ده طالع في الهواء. وبعدين التحاليل اللي بتقال للشعب كله حاضر في باكر وفي عشية وقبل التناول، أنا بس عاوز أسأل، يعني أنا أسمعك التحليل عشان تقول لي الكلام ده أنا بجيبه من دماغي يا سيدي؟ أصلا أنا جاب الكولاج وحطه جنبي. أيوة سيد الرب الإله ضابط كل شاف نفوسنا وأجسادنا وأرواحنا، أنت الذي قلت لأبينا بطرس إن فهم ابنك الوحيد أنت هو بطرس وأعطيك مفتاح الملكوت، عبيدك أبائي وأخوتي وضعفي محلين من فم روحك القدوس أيها الصالح حب البشر اللي هم يحمل خطية العالم، اسبق بقبول توبة عبيدك منهم نور المعرفة وغفران الخطايا. وإن كنا قد أخطأنا ليك بالقول أو بالفعل فسامح واغفر لأنك صالح حب البشر لهم حالنا وحال كل شعبك. اسمع بقى بقية الكلام، من كل لعنة كل خطية من كل جحود ومن كل بين كاذب ومن كل ملاقات الهرطقة الأمميين. قول لي بقى الكلام ده كلام طالع في الهوى ولا كلام ليه معنى حقيقي واقعي في علاقتنا بالله؟ بس انا عاوز افهم، يعني اللي لما بنقول نرجع للاساسات والثوابت في الارثوذكسيه، الليتورجيه هي اول اساس لازم ترجع له. ولذلك كان اب اعتراف يمنعني من الاعتراف قبل القداس ولا حتى بعد القداس، يقول لي يا ابني اذا في مشكله عاوز تتكلم فيها نقعد نتكلم انا وانت فيها، اذا عاوز ارشاد تحت امرك. انما اذا تقول لي مش عارف عملت ايه وعملت ايه، انا مش عاوز اسمع الكلام ده ولا ربنا حتى كمان عاوز يسمعه، لانك انت بتطلب الغفران في صلاه ربانيه وفي القداسات. فالغفران يا ابني موجود، نهر موجود يجري الى اخر يوم في عمرك، ده حتى بعد ما بتموت في اشيه القرابين وفي اشيه المتنيحين الراقدين في القرابين وفي المسافرين في كل الاواشي. في المتنيحين يقول لك انه ليس احد من الناس وكانت حياته يوما واحدا على الارض، يعني حتى في دي انت بتطلب المغفره للكل. وبتقال التحليل قبل دفن الميت حتى عند القبر. انا مش عارف اقول ايه، بس يا ربي تيجي تحط لي تعليم العصر الوسيط المنقول حرفا من المصادر الارساليات الكاثوليكيه، حطه لي صور، ما اقدرش. والقسيس المرسوم الجديد اللي لسه ما استلمش الحياه الكنسيه ولا الايمان ولا الليتورجيه ولا يعرف حاجه، وبعدين عاوز يثبت وجوده في ايه؟ يصطادك في ايه؟ مفيش توبه، مفيش اعتراف، يبقى مفيش تناول. ازاي بس الكلام ده يا اخوه؟ ازاي بس الكلام ده؟ هنا تحولنا من الفكر التاريخي الابائي السليم الى خرافات العصر الوسيط. نرجع لنقطه ثانيه في موضوع الاعلام الافراز، والافراز مبني على الليتورجيه. مش حكم شخصي جاي من عندي من دماغي، هو المسيح بيعلق خطايانا مستنيك لما انت تتوب؟ لا يا حبيبي، ده كل حكم الدينونه كلها قد رفعت. الله، ده في العهد القديم كان اسرائيل القديم يعترف بخطياته يوما واحدا في السنه في يوم الكفاره. واحنا ايه؟ يقول لك ما كنتش تتوب وتعترف مالكش غفران. ادي المصيبه. ازاي بقى؟ ده انا اتوب واعترف في كل دقيقه من عمري لدى الرب الذي اعطاني الحياه الابديه، ولما يكون عندي رغبة في أن أسمع كلمة مرشد روحي أدور على مرشد روحي حتى لو كان ألماني. بلاش الكلام ده اللي خرب الكنيسة من جوه وأعطى الأباء الكهنة سلطان مزيف غير موجود في التاريخ. نرجع للنقطة الثانية. النقطة الثانية في الإفراز والتمييز يا إخوة نقطة بسيطة جدا، انت بتديني وصف خارجي لله انه عظيم وقدوس ومحب وصالح، وتقول لي انا اكتسب بر المسيح. يا اخي تكتسب بر المسيح ازاي؟ ده انت بر الله في يسوع المسيح. في كورنثوس الاولى 5:21، انا اصلا بتبتدي اتكلم زي الاخوه الانجليين اجيب لك نصوص من الكتاب المقدس، انا ما بحبش الطريقه دي، لكن هنتكلم في الطريقه دي. يقول لك لكي نصير بر الله فيه، لانه جعل الذي لم يعرف خطيه خطيه لاجلنا لكي نصير بر الله فيه. طيب، وجعل الذي لا يعرف خطيه، عملنا عنا بحث طويل عريض من الكتاب المقدس والاباء، قلنا ان كلمه خطيه يعني معناها ذبيحه خطيه، وحطينا البحث بس محدش بيقرا، كله على موقع ذات الابطاء على فكره. وبعدين تصير بر الله فيه الله، هو في العهد الجديد، وهذا في كتاب خطير جدا طلع وما حدش خد باله منه، اسمه الخلقه الجديده الاب متى المسكين، الطبعه الاولى او الطبعه الثانيه، وبعض الرهبان الدير الانبا مقار صاروا على الكتاب وصاروا على المؤلف، وانا كنت موجود سنه 88 ايام ثوره بعض الرهبان مش الكل. بيقول ايه؟ بيقول ان التبني والعطيه الله لا يمكن تنزع الخطيه، اللاهوت الانجيل بيقول لا تنزعها، واللاهوت القبط كمان الارثوذكس بيقول كمان تنزعها، وان الانسان لما يخطئ ينفصل عن الله. انا الكلام ده بسمعه في امريكا على فكره، وسمعت في مصر 60 70 مره، وهو موجود في كتاب قانون الارثوذكسيه بتاع صمويل جرجس عادل، هو موجود في بعض عزات بعض الاباء الاساقفه، فيش داعي لذكر الاسم. ما تنفصلش، لان من يفصلنا عن محبه المسيح؟ مين هو انت؟ المسيح بيحبك انك تايب، بيحبك انك خاطئ، بيحبك انك انت كويس، ابدا بيحبك انك شرير. ده المسيح لو المجد قدم امثله لاحط السلوك البشري في مقدمه هو لا بطرس الجاحد الناكر للمسيح، وعلى الصليب اللص اللي بنسميه في التسليم الكنسي اللص اليمين، ها بسميه ديماس في التقرير الكنسي، سميه زي ما تسميه، فديماس مثال. فلما قلنا ان على امانه اللص طلع لي واحد كتب لي مقاله طويله عريضه، لا ده اللص امن وتاب واعترف، يا سلام اعترف بايه؟ اسمع كلام اللص، اذكرني يا رب متى جئت في ملكوتك، انت لسه هتيجي في الملكوت فافتكرني. اعترف انه كان مثلا حرامي، ما اعترفش، كان عنده فرصه يتوب ويرجع من الخطيه. واحنا عندنا كلمه خربت الدنيا، ودي عايزه مراجعه تاريخيه ولغويه، وهي الكلمه الاسلاميه كلمه توبه. انا كلفت واحد من اساتذه اللغه العربيه هنا، قلت له يا عم انا اصلي لاني من بعد ما سبت جامعه كامبريدج انقطعت علاقتي بالقواميس، فشوف لي توبه في العربي تعني ايه. فبعت لي المحيط معجم الكلمات العربيه القرانيه اللي عملته جامعه لايدن في هولندا، فطلعت ان كلمه توبه من كلمه تبه يعني قطع و ابطل شيء، وبعدين قال لي التوبه معنى انقطع عن الخطيه. مصيبه. التوبه في القبطيه واليونانيه هي متى نويا، تغيير الاتجاه مش انقطاع عن الخطيه. ما تجيش بقى تعمل لي زي اللي بيطلعوا الهتافات بتاعت نادي التحرير، يعني استمر في الخطيه، لا، تغيير الاتجاه، تغيير الاتجاه وتغيير الفكر زي ما بيقولوا، متى نويا، نويا اللي هي النيه من جوه والفكر. تغيير الاتجاه اولا بسبب معرفتي بمحبه الله للخطاه، ثانيا ان الرب يسوع المسيح بيقدم لي حياه جديده، المحبه الحياه الجديده، ثالثا بيقول لي انا هاجي اسكن معاك، اقعد معاك واحمل عنك. هو بيقول مش احمل نيرك، لا، احملوا نيري عليكم، فان وديع ومتواضع القلب فتجدوا راحه لنفوسكم. يعني وانا اللي في الفلاحين عارفين دي، النير وحته من الخشبه، خشبه كده فيها مكانين للبقره، البقرتين او طورين، بيشدوا المحرات أو النورة، تحط على البقرتين عشان يشدوا المحرات. المسيح يسوع رب المجد بيقول لك إيه؟ أنا هشيل معك، شايل معك عشان أنا وإنت نمشي في طريق واحد. ما تقدرش تمشي لوحدك، بدوني لا تستطيعون أن تفعلوا شيئا. ففي المحبة، في التجديد، في حمل نير المسيح، إن هو شايله معايا، بقى مش نيري أنا لوحدي، ده إحنا الاثنين في أقول لك اتحاد. صدقني رغم إنها كلمة قوية، شايف إنها كلمة ضعيفة، ضعيفة جدا. لا، ده وحدة، ده واحد بيقول لك إيه؟ أنت بقيت جسدي، أنت بقيت جسدي. عشان كده الأخ اللي بيقول بخش السماء على حساب دم المسيح، هو مش عارف إن هو بقى جسد المسيح، مش عارف دم المسيح فيه هو بيزة القيامة، مش عارف إن دم المسيح اللي فيه فيه هو، مش بتحسب له حساب، لا، هو ده اللي بيخليه يقوم من التراب في اليوم الأخير بمجد المسيح. الله، هو المجد في اليوم الأخير شيء بينضاف ليك؟ لا، ده موجود فيك، كامن فيك. ده الكلام اللي قال أبونا متى المسكين في كتاب الخلق الجديد. وإن في هذا الكتاب يشرح الخلق الجديد بأنها لا يمكن أن تدمر، وإلا بقى عمل المسيح كله عمل باطل. تيجي من بره كده الوساخة والعفار والخطايا، ولكن الأصل من جوه يفضل ثابت. ولو أنا رجعت إلى موت الخطية بعد التجديد، بعد المعمودية، بعد الميرون، بعد الأفخارستية، يبقى المسيح ما أنجزش حاجة، أنجزش حاجة. شوفها إخوة، إحنا دي نقطة خطيرة جدا. يقول لك النمو الروحي، نتكلم عن النمو الروحي، والأباء الأساقفة يقول لك لا، ما فيش نمو غير بالتوبة والاعتراف والتناول. بس التوبة والاعتراف عايز المعنى الأرثوذكسي، عايز معنى التجديد، وعايز معنى اكتشاف المحبة الإلهية، وعايز معنى الاتحاد بالمسيح. دي التوبة الحقيقية، ما أقدرش أفرط في لساني ولا في جسمي ولا في كلامي ولا في أي عضو من أعضاء جسدي، لأن ده ملك المسيح. دي غير أن أنا قاعد أنقطع عن الخطية بالمعنى الإسلامي اللي هو موجود في الكنيسة النهاردة والموجود عند الكل الحياة ده أبدا. نمو الروح ده عبارة عن إيه؟ إيه هو نمو الروح اللي بيتكلموا عنه الإخوة الإنجليين بالذات؟ يعني تبص تلاقي يقول لك إيه، تقرأ الكتاب المقدس وتصلي كل يوم وكده تاخد لك خلوة مع الرب، كويس، ده شيء جيد جدا مش غلط. إنما النمو الروحي يا إخوة له أساس وله غاية، والاثنين دول لا يمكن فصلهم. أساسي للتحدي المسيح. طيب إذا كنت أنا متحد بالمسيح، فالتحدي بالمسيح أصلاً لحد فين؟ يوصلني أولاً إلى نمو الوعي بهذا الاتحاد. ليه؟ لأن أكبر قوة محركة للإنسان هي العقل والإدراك. إحنا ما عندناش وعي بهذا الاتحاد لأنه موضوع غير مطروح، لكن اتحادي بالمسيح يعني الآتي. في بعض المتطرفين للإنجليين يقول لك إيه؟ الإنجليين يقول لك إيه؟ يقول لك إذا كنت عايز تعمل حاجة، فكر لو كان المسيح موجود كان هيعملها. ده كلام بطال. ليه؟ لأنه بيحرمك من حيث الاختيار. لا، مش كده. الاتحاد بالمسيح يعني الآتي: أن تكون قاعدة التصرفات كلها هي المحبة، اللي بيسميها الرسول رباط الكمال. يعني شوف، الوحدة اللي بيني وبين المسيح أصلها الكمال، والكمال في المحبة. وطبعا هنا في تدرب، لأن القلب اتملى برغبات وأفكار ومشروعات، وأضيف رغم الكلمة دي مش موجودة في العربي، إرادات، جمع إرادة. قال أرسانيوس المعلم الولاد الملوك، قال لك ربوة من الملائكة لهم إرادة واحدة وإنسان واحد له ربة إرادة. ياه ليه بقى؟ أصل إحنا لما بنتكلم عن الاتحاد بننسى نقطة خطيرة جدا، إنسانية، ويطلبها الله مني ومنك ومن كل إنسان. إيه هي؟ إحنا بشر متغيرين بننمو. طبعا إخواننا بتوع البيولوجي يقول لك أنت كل جسمك بينمو لحد سن 21، وبعد 21 مفيش نمو لخلايا جسم الإنسان. ده أنا طبعا ده تخصص مش بتاعي، لكن الكلام ده يعني بيتقال بشكل عام، والكلام ده كويس صحيح كويس. بعد سن 21 مفيش نمو جسم الإنسان، يعني جسمك المكون من العظم واللحم بينمو نمو لحد سن 21، وبعد كده يبقى في نمو، بس النمو بيبقى بالتدريج ويقل ويقل ويقل، لان احنا طبعا بنعجز، والعجز وعدم نمو النمو الخلايا. طبعا المراكز البحث دلوقتي بتدور على ازاي تدي ادويه تخلي الخلايا دي تنمو بنفس السرعه وما تموتش. يا ريت يا ريت، انا طبعا مش هلحقها يعني بالتاكيد من خلال الاخبار اللي بسمعها، لكن لان عاوز اعيش 100 سنه الحقيقه، عشان بس اخلص الشغل اللي عليا. مش انا عاوز اعيش، لا عاوز اخلص الشغل اللي عليا. فالنمو، نمو نمو الادراك يا اخوه يجي باخطر شيء موجود في قلبي وفي قلبك، ان الاراده الفاعله في حياتي وفي حياتك تبدا بالذات. علشان الاراده الفاعله تبدا بالذات وبالمسيح، دي مشوار طويل، ولكن المشوار الطويل ده له أرض ثابتة أبدية، وهي محبة الله في يسوع المسيح. ما بيسيبنيش، باعد يجيبني، أغفل صحيني، أخطي يقومني، أضعف يقويني طبعا. وبعدين في كمان حتة مهمة جدا، الإنسان بعد السقوط صار صورة لنفسه، سيلف ايمج، صورة لنفسه، صورة لنفسه. وبعدين عشان خاطر ابقى صورة المسيح عايزة تغيير. فالوعي والفكر والإرادة والعاطف والشعور ترجعني لذاتي. هدي لك مثل واقعي عملي كلنا عارفينه. بتروح تشتري بدلة أو قميص أو بنطلون أو أي هدوم، بتختار اللون ده ليه؟ تقول لأنه عجبك، صحيح. طب عجبك ليه؟ لأنك بتصور نفسك وانت لابسه، سيلف إيمج. أنا مرة كنت في محل راح أشتري حاجة، وبعدين شفت خناقة الحقيقة بين بنت عندها 14 سنة تقريبا، وماخد رفضها فستان حلو أوي، والبنت عايزة فستان شكله قبيح ويبين أجزاء من جسمها، والأم يعني عمالة تكلمها، فأنا يعني واقف سامع الكلام. فقلت أدخل يعني مصلحة الأم، فبقول للبنت يعني أنت عايزة فستان ده ليه؟ قلت لها عشان كل صحابي بلبسوا كده. قلت لها يعني عايزة تلبس زي صحابك، مش عايزة أي شيء مميز يبين شخصيتك وجمالك. طب البسي الفستان بتاع أمك وشوفي نفسك في المراية كده، البسي التاني وشوفي نفسك في المراية. رجعتها لصورة الذات، فاختارت الفستان اللي جابته أمها، صحيح كان أغلى أحسن وأجمل. قلت لها شفت بقى أنت دلوقتي يعني بقيت زي الأميرة، قبل كده يعني ولا يعني إيه صحابك؟ يعني إيه صحابك في المدرسة لابسين زي كده؟ ما تلبسي حاجة أحسن من صحابك، يبين جمالك الحقيقي. فثارت فيها صورة النفس. فإحنا معظم أفعالنا الإنسانية مبنية على معرفة الإنسان بذاته، وعلى رغبة الإنسان في أن يكون صورة لنفسه. فعشان خاطر الصورة أنا تمتزج بصورة المسيح، اللي بتاخد وقت، والامتزاج ده ما يجيش بالصلاة بس، ولا بالصوم بس، ولا بقراءة الكتاب بس، إنما يأتي بالاتحاد الشخصي في المسيح في سر الشكر. بروح له وأقول له أنا عايزك، عايزك لأني مش قادر، عايزك لأني ضعيف، عايزك لأني عاجز، عايزك، لأن لما بتتحد حياتي بحياتك بتخوف. أما أنا في سؤال، الله، طب أنا ما كنتش متحد بيه قبل كده؟ لا، كنت متحد بيه إلى الأبد. ما إيه سبب التناول باستمرار ده يعني، أو كل يوم زي أبونا مين المتوحد؟ السبب هو تغيير الوعي. اتناولت يوم الاثنين وهتناول يوم الثلاث، مش لان اللي حصل يوم الاثنين انتهى، لا، لان اللي حصل يوم الثلاث بيرجعني ليوم الاثنين، يوم الاثنين بيرجعني ليوم الاحد، يوم الاحد بيرجعني لاول مره اتناولت فيها. ليه؟ عباره عن استمراريه الشركه، ليس اعاده وانما استمرار. يعني شربت ميه امبارح ومش هشرب ميه النهارده، كنت بتتنفس من 3 ثواني، مش هتتنفس دلوقتي؟ خلاص، اما لم اتنفست من 10 دقائق بطل اتنفس، هتموت. ولذلك الكلام اللي قاله الرب في يوحنا 6 عن الغذاء والحياه الابديه ومعرفه الاب، كل ده خاص بالتناول. كل مره بنيجي القداس بناخد استناره حتما. واللي عنده وعي وما عندوش انسداد جلطه في دماغه، مش بالمعنى الطبي، بالمعنى الروحي، بيعرف دي نمو. ونمو ده الحقيقه يعني يقول لك يكون معاه باعتراف، مش صحيح. النمو ده يكون باختياراتك. احنا عملنا دراسه هنا اثارت علي زوبعه. الايمان هو اختيار حر. ليه؟ انت بحريتك بتختار. ادي لك مثل، ما هو لما جم اخواتنا الانجليين يترجموا لنا عبرانيين، قال لك اما الايمان فهو الثقه بما يرجى. مصيبه دي. طب ازاي تثق فيما ترجو وانت لم تراه؟ مفيش ثقه. والايقان بامور لا ترى، مش صح الكلام ده. الصح الإيمان هو جوهر الرجاء، واليقين أن هذا الجوهر هو ما أرجوه. المشكلة الكبيرة إن دي ترجمة مارتن لوثر. ده لوثر ترجم الكتاب بهذا الشكل، النص ده بهذا الشكل، والترجمة دي موجودة أيضا في النص القبطي، في النص اليوناني. ليه بقى؟ الإيمان هو جوهر الرجاء. ليه؟ قلت لك على واحد بيعلم موسيقى، رحت له قلت له يا فلان انت بتعلم الموسيقى، انا جاي لك لعلم الموسيقى، فتختار ان تتعلم الموسيقى من هذا الانسان، تتولد عندك جوهر رجاء، شيء حقيقي متكون عندك في ان الفلان ده يعلمك موسيقى. يعني مثلا ادي لك مثلا ليه، انا شخصيا كنت اعرف الاستاذ العظيم الراحل يسع عبد المسيح، وكان امين مكتبه المتحف القبطي، كان ساكن جنب مصر القديمه على بعد 2 من بيتنا و10 دقائق بيني وبينه المتحف القبطي، وكنت اعرف انه من اعظم علماء اللغه القبطيه، فكنت بروح له واخد درس قبطي لان اللي كنت اتعلمه في الكليرجيه ما كانش كفايه. فتولد عندي جوهر يقين، لكن يقين نتيجه الاختبار، وتكون عندي قوة في اختياري، اختيار حر. إبراهيم أب الآباء، الله قال له أولادك يكونوا زي الرمل وزي نجوم السماء، فآمن إبراهيم بالله فحسب له بر. يعني إيه؟ يعني اختار موعد الله، حر. وطبعا إبراهيم ما عاش لما شاف النجوم في السماء والرمل على شاطئ البحر، ما حضرهاش، مات، لكن رأى المواعيد. ليه؟ لأنه يعرف أن الله أمين وسيحقق ما وعد به، كما قال بولس في رومية 3:4 و5 ويعتبر نموذج للآباء العظام الذين آمنوا. فالإيمان هو انفتاح الوعي على اختبارات دونت في التاريخ الكنسي. وسجلت في الليتورجية وقدموها الآباء الشيوخ وتختار بحرية لكي تدخل في داخل كيانك إنسان. هذا النمو. أختار الحياة الروحية للمتزوج غير الراهب غير الطالب غير العامل غير المدرس غير المهندس غير الطبيب. كل واحد ليه الزنقة بتاعته في الوقت ومسؤوليات الأسرة. طبعا طبعا يعني أنا طالب في الإكليريكية أبونا مين متوحد يقول لي يقول لي يا ابني لكش تعب صلاة الأجبية دي بتاعت الربان الإبصالية بتاعت اليوم كفاية عليك وإن كان عندك وقت مزمور أو اتنين ومن وقت للتاني يبقى أقول بعض القطع بعض قال لي اختار أنت زي ما أنت تحب. أصل العبد سعيد السلاني يقول لك إيه العبد إذا أعطيت له الحرية وقع في الفوضى. طب اختار إيه ولا أني عبد؟ قال لي اختار يا ابني اللي يعجبك قطعة واحدة الكفاية. هو أنت بصلاتك بيبقى المسيح موجود فيك؟ ده المسيح موجود فيك صليت أو ما صليتش. شوف هذا الإيمان المسيح موجود فيك سواء صليت أو ما صليتش لأن ده اتحاد أبدي لا تفصيل الخطية ولا تغيير الفكر ولا تغيير العواطف ولا الابتعاد عن الاجتماعات ولا عدم قراءة الكتاب. دي كلها معطلات بلا شك لكنها لا تفصل العلاقة التي بينه وبين المسيح علاقة أبدية غير قابلة للانفصال. هذا نمو الروح احنا عايزين نتكلم فيه كده يعني لساعات. المانع الأخير احنا اتكلمنا عن المانع الأول الفكر العالمي والمانع الثاني ده من الإفراز. المانع الثالث المانع الثالث أنا في رأيي هو أخطر الموانع. ليه بقى؟ لأن احنا ناسيين التغيرات التي حدثت في المجتمع المصري منذ حكم الإخوان وثورة 25 وثورة 30 والعهد الجديد اللي جاي مع الرئيس عبد الفتاح السيسي. ليه؟ أقول الكلام ده ليه؟ أقول الكلام ده لأن المجتمع عندما يتحرك تتحرك معه الأقلية. احنا مقبلين على انفجارات انفجارات يعلم الله وحده مقدار الضرر بتاعها. انفجار بسببه ايه؟ هقولك ايه اخطر شيء عملوه الاخوان المسلمين في مصر. سلطة مطلقة لا تقبل الحوار وسلطة مطلقة فيها اقصاء للاخر. طب ما دي الرجلين الاثنين بتاع الاستبداد. سلطة الاقصاء لان سلطة مطلقة مش عايزة كوية وسلطة ترفض الحوار. طب كده بمنتهى الأمانة والصراحة مش دول موجودين في الكنائس عندنا؟ انت تقدر تعارض اسقف النهاردة او اب كاهن؟ تقدرش يرميك بره زي الاخوان. ده مرض في المجتمع. احنا بنظن ان السلطة هي طريق التقدم. دي مصيبة. السلطة ليست طريق التقدم. المعرفة هي طريق التقدم والمعرفة تولد في إطار العلاقات الاجتماعية السليمة. ما هو اللي بيروح يحضر اجتماعات مكتب الإرشاد ياخد معرفة لكن معرفة بتجيب له التطرف وبتخليه يكره الآخر وبتخليه يبص للآخر. ده يعني أنا تابعت كلام على الإنترنت الثلاثة من الأخيرة يقول لك صليت على النبي محمد النهاردة. ليه بقى؟ يقول لك الموسيقات دي ملت حتة معانا في مصر وبعدين لو ما قلتش تبقى دخلت في مشكلة بقيت كافر ابن كافر بقيت ملعون لآخر الكلام يعني تمهيد. وطلعت بس بعد تنصيب الرئيس عبد الفتاح السيسي. طبعا الإخوة اللي كانوا في الإعلام وفي الأمن كانوا واخدين بالهم. إقصاء للآخر وسأل الآخر بطرق يعني بعض الفلول وبعض الناس يقول لك الله 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 هو فيها إيه ما إحنا بنصلي على النبي وإيه يعني ما تصلي على النبي. يعني هنا في الإقصاء الآخر يأتي حتى بأسلوب ناعم هادي ولكن أسلوب مريب يزرع الفتنة ويزرع الكراهية والبغض. سلطة مطلقة فيها إقصاء، سلطة مطلقة بلا حوار، بلا حوار. يعني بعض الإخوة اللي حرموا من الخدمة لمجرد ما اعترض على أسقف، حصل كنيسة خمارويه، حصلت. وأنا كنت أتمنى في كنيسة المقطن يكون في حوار وفي تعليم قبل منع التراتيل، ما تتمنعش كده مرة واحدة، ده نقعد نشوف التراتيل اللي بتقول إيه، شوفها بتقول إيه الأول، وبعدين نشوف إيه اللي يمشي وإيه اللي ما يمشيش. لكن قرار منع يعني مقاطعة إسرائيل دي ولا إيه؟ ما ينفعش الكلام ده يا إخوة. ولذلك إحنا هنا في عنق الزجاجة، السلطة المطلقة مفسدة مطلقة، ده كلام معروف، يقول لك absolute power corrupts absolutely، ما فيش مراجعة. وبعدين الأخطر من هذا يا إخوة أن السلطة لا تخلق معرفة، معرفة مش عايزة سلطة. معرفة، وأنا بستغرب جدا، متحير الحياة، ساعدوني أفادكم الله. السلطة لا تخلق معرفة، تخلق خوف وتخلق تردد وتخلق خضوع. الذي يخلق في قلب الإنسان قبول المعرفة هو المعرفة نفسها. وأنت تيجي تقدم لي حاجة حلوة وأنا ما أخدهاش؟ يعني أنا مرة اعتقلت من دار التحرير، وكان معايا ديوان لأحمد فؤاد نجم، اعتقلنا ضابط مباحث بالصاحب الرضا، موضوع تاني. وبعدين الكتاب اللي معاك ده، قلت له ديوان شعر لأحمد فؤاد نجم، قال لي ده شيوعي. قلت له صدقني شيوعي ولا رأس مالي، ده موضوع ما يخصنيش، أنا يمين راجل بيقول إيه، لأن أنا إنسان الناس بتيجي تكلمني وبتسألني على حاجات فأكون فاهم يعني الدنيا ماشي فيها إيه. قلت له يعني أسمعك حتة من شعر أحمد فؤاد نجم، سمعته حتة دي عندك اعتراض عليه سعادة الباشا؟ قال لي لا. وقام بصير كده قال لي ممكن الديوان ده أخذ منك. قلت له خد هجيب غيره، من فين تقول مسؤول أزبكية؟ تفضل يا باشا. قال لي مع السلامة، إحنا خدناك بالغلط، ربما أنه مش لاقي حاجة أعملها، ف مسك مش لاقي حاجة أعملها الفاضي. المهم ليه؟ لأن في كلام حلو يتقال، كتشعار صلاح جاهين والأبنودي بتوصل لقلوب المصريين أكتر من أي خطبة سياسية، ولا حتى خطب جمال عبد الناصر بكل ما فيها من إيحاء ومن وطنية. طبعا ليه؟ لأن فيها كلام سهل موزون، خش عقل في المعرفة، تحمل في داخلها ثلاث حاجات، تحمل في داخلها بذة الفهم، خليك تفهم. واحد قدم لك شيء فأنت لما بتفهمه تلاقي نفسك الفهم والاستنارة والتغيير، دول الثلاث حاجات الموجودين في الدائرة اللي بسميها المعرفة. طبعا تعرف شيء توصل لنفسك ارتحت ليه، عجبك، وممكن تعرف شيء وتتضايق منه لأنه تعارض مع حياتك، خلق لك أزمة، خلق لك شك، خلق لك يعني مشكلة. لكن المعرفة الصحيحة تدخل قلب الإنسان، وبعدين إيه؟ إذا فيها قناعة واقتناع، قناعة واقتناع الاثنين، بحيث يعني سلطة المعرفة أعظم بكثير من سلطة الكهنوت ومن سلطة الأمن ومن سلطة القتل. يعني أنا في عز حرب فيتنام، شوية عيال صغيرين سموهم الفيتكون كانوا بيحاربوا أكبر قوة عسكرية في العالم بيش الأمريكي، وانسحبت أمريكا من فيتنام. وبعدين جابوا جنرال أمريكي بيتكلم عن حرب فيتنام، فقال عبارة لا يمكن أنساها، قال هذه الحرب أثبتت القضية القديمة المعروفة أن البندقية لا تستطيع أن تقتل فكر، دارش أنت شوف بقى اتقطعت رؤوس من الشهداء والأسقفة والمعلمين قد إيه في التاريخ وظل الإنجيل حي. ليه؟ طالما في شيء حلو. طب أقول لك بقى حتة من أحمد فؤاد نجم، لكن الحق قديم ويغر، حق قديم ويغر ليه بقى؟ لك تحس كده في قناعة ونظرة جديدة، وإن ده كلام مظبوط ولو أنت ما تمسكتش بيه تبقى أنت الخسران. ما هو هنا مشكلة التلاتين المعفنة اللي احنا بنسمعها، قد قضى ديني كله الحمل. دينك ايه يا دي المصيبة؟ هو الخطية دين؟ ده الخطية جرح مميت في قلبك، ما كنتش تاخد له علاج تموت فيه. الا ايه قضى ديني كله الحمل حينما قال ذاك؟ مش عارف قد كم الكلام، كلام بايخ وحش ضد الانجيل اصلا. وده خبر كويس؟ كان عليك دين واحد دفعه، ده خبر كويس؟ لا، زي بالفهم بيقول لك ايه في شرح الرمية اصحاح 6، يقول لك الملك مشي في السوق فلقى واحد فقير مرمي في الطين، فخده وغسله ونظفه ولبسه ثوب ملوكي وقعده على كرسي الملك جنبيه وحط على راسه التاج ملوكي. يا سلام، دي ولا الكلام المقرف اللي بنسمعه ان في انسان خاطي وبعدين القاضي حكم عليه بالاعدام؟ فجاء واحد قال للقاضي انا هاخد الحكم، ودخل وخد حكم الاعدام بدل الانسان الخاطي، فالقاضي اضطر ان هو يفرج عن المجرم. ايه ده الفرق بين الخطين يا اخوه؟ يعني فرق بين التراب وبين الذهب. طبعا احنا بنقول ان التراجع الروحي نتيجة انعدام الرؤية الحقيقية، دي معرفة بتاعة القاضي اللي بيحكم بالإعدام. أنا مرة كان جاء واحد من الوعاظ يزورنا في البيت وإحنا في الدقي، واحد سبت أرثوذكس صدقني، وهو قاعدين قاعد معانا، أنا فصل من الكتاب وقاعد يتكلم. كان عندي ابني عنده 14 سنة قاعد معانا، هيقول له المسيح بدانا زي واحد لقى ابنه هيموت وهيتحرق بالنار، وبينه وبين ابنه عمارة تانية، فمد جسمه قال لابنه عدي من فوق عشان تروح العمارة التانية تبعد بيها عن النار، وبعدين وقع هو في النار والنار أكلته. أنا سمعت الكلام قلت له أخ، يعني عاوز تقول المسيح اتحرق بالنار؟ هو ده كلام عن الخلاص؟ ده المسيح أباد النار، أباد الخطية، أباد الموت، أباد الدينونة. ده الامور دي كلها ازيلت وابطلت، ومنت جايب لي واحد اتحرق في النار؟ يا راجل ده انجيل، ده خبر صار، دي بشاره مفرحه. وقلت لابني، قلت له يا ابني يا انطون اوعى تصدق الكلام ده، اوعى تصدق الكلام. المسيح جاء فدانا من كل هذه الامور، بمعنى انه اطلق سراحنا ولبسنا لبس ملوكي وقعدنا جنبيه، اجلسنا معه في السماويات. كلام انا كتبته في المقاله اللي لسه بسبب الجلطه الموجوده في الدماغ عندنا محدش عايز يفهمه. هنا انت بتقدم صوره للتراجع عن المحبه الالهيه. دي الـ 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 المانع الثالث، مانع السلطه. تتكلم بسلطه بايه؟ سلطه تستند الى افظع شيء في حياه الانسان، الشعور بالذنب والخوف. يعني انا قبل ما اجي اتكلم معاكم، في تلميذه عندنا خريجه كليه صيدله في جامعه انديانا، وكتبت بحث عند جاست الكلمه عند اسنان سوزوكا بتولي، فرفضت البحث لانه كان وحش قوي. وقعدت معاها الحقيقه ساعتين. يا ستي اسنان ما قالش الكلام ده، الكلام ده بتاع الكنيسه، اكتبي لي الكلام اللي قاله اسنان. المهم جابت البحث قبل ما اجي اتكلم معاكم، قاعدين بنتكلم، فهي عامله سبتايتلز يعني عناوين جانبيه للبحث بتاعها. بقول لها يعني انا قاسم ما اقدرش اقرا دلوقتي اللي عندي اجتماع، ولكن من العناوين الجانبيه واضح انك انت يعني فهمت الراجل عايز يقول ايه. ولا ايه اللي معطلك عن الانطلاق بحريه نحو المحبه الالهيه؟ بالامانه يا اخوه، قالت لي الخوف. من ايه؟ قالت لي خايف اغلط في عقيده فاروح النار. قلت لها لا، الغلط في عقيدة ما وديش النار، الغلط في عقيدة يعطل حياتك، لكن المسيح مش هيسيبك. تعطيل الحياة يقابل بإصرار من الراعي الصالح لكي يجدد ونير الإنسان. بصيت لي كده، مراتي كانت قاعدة جبت لها قهوة بتاعه، بصيت لي كده قالت لي الكلام ده ما اتقالش في الكنائس. قلت لها ما اعرفش، لأن الكنائس عايزة الناس تعيش تحت سلطان الخوف، لأن مع سلطان الخوف يمرر لك حاجات تثير فيك الشعور بالذنب. حصل كده، قلت لها أنا هقرا البحث بتاعك ونتقابل يوم الثلاثاء، لكن فيما يبدو كده من شكله كده من بره انه كويس جدا، احسن من الدرافت اللي قدمتيها في المره اللي فاتت. وهي مش مبسوطه، لكن شوف الخوف، الخوف مصدره سلطه. واحد واقف على المنبر بيقول لك اذا ما كنتش تعمل كده هتروح جهنم، اما ما كنتش تروح دي مش عارف هيحصل لك ايه. يعني انا شفت فيديو بعتوله احد من الاخوه، مقطع للأنبا موسى على الترتيب بتاعت المقطع، بيقول الموسيقى زي الديسكو. يا سيدي ديسكو ولا مش الديسكو، الموسيقى مش المشكلة، المشكلة الكلام، الكلام اللي بنقولك من الوعي بالاتحاد بالمسيح إلى علاقة خارجية ليس لها أساس في كيانك. وبعد ما الاجتماع ينتهي الثورة العاطفية دي تنتهي زي النار اللي فش الرز. ده بعد ما الاجتماع ينتهي المفروض تكون انت اصلب واقوى مما كنت عليه قبل الاجتماع، لانك انفتح وعيك على المسيح الكائن في اعماق نفسك. اليه ناتي وعنده نصنع مكان اقامتنا، او منزلنا في العربي في انجيل يوحنا. مش قادر افهم انا بالامانه، يعني ايه الغمامة السوداء اللي اتكونت في وعينا وجبلنا خوف ورعب؟ ان الله لو اخطأت حسبني، يا سلام ليه كده؟ لا، لو اخطأت الله هيجيبك، وهيجيبك ولو 60 طريقة يجيبك. ده مش معناه الاستمرار في الخطية، لا ابدا، هيجيبك وهيدق الباب بالقبضة الدموية اللي في ايده من جراح المسامير، قل لك تعالى انا هو الراعي الصالح، والراعي الصالح يبذل نفسه عن الخراف. هو الكلام ده انتهى؟ لا ما انتهاش. كان ابونا فيلمون يقول للمسيح يسوع، اسمه يسوع المخلص الخطاة، هو كان يا اخويا استقال من الوظيفة بتاعته؟ حد بلغك انه استقال؟ قلت له لا. قال طب ما انت خايف منه ليه؟ يعني كان رب المجد بيقول السماء تفرح بخطوة واحد يتوب، اكثر من 99 بارا لا يحتاجون الى توبه، فرح في السماء. يا سلام لو احنا ادركنا عمق الليتورجيه. لما بنقول للاخوه الارثوذكس هنا حتى في امريكا ان الليتورجيه خدمه الثالوث لنا وليس خدمتنا نحن للثالوث، يبصوا لي كده بيقول لي الله الكلام ده موجود فين؟ موجود في القداس طبعا. لا اقول سرز من الضعفاء الارضين ان نخدمك، لان هو اصله جاي يخدمك، لان ابن الانسان جاء لا لكي يخدم بل لا 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 لكي يخدم بل لكي يخدم. هو يعني كانت الخدمه في غسل الارجل بس؟ يا ريت كان المسيح قد سبت ابدي وارتاح. لا، المسيح يغسل كل القلوب النجسه الى الابد. هو يعني انت فاكر بتطلع السماء فوق مشكلتك مع الخطيه انت خلصت؟ ابدا. هيظل الراعي الصالح يعلمك اسرار الملكوت وحد دار الاتي، لانك ما تعلمتهاش يبقى هو المسيح ما عملش حاجه. مش معناه ان في سقوط بعد دخول الملكوت، لا ابدا، اوعى تفتكر دي. لا، في ثبات ابدي، لكن الثبات الابدي مش ثبات ميكانيكي، في ثبات ابدي وفي معرفه وفي استعلانات وفي نمو ايضا في الحياه بعد الموت. أنا إخوة يكفيني هذا الكلام، لأن خلاص بقول عاوز أخد تدريب صمت أنقطع فيه عن الكلام، لأن الأدمغة مسدودة والوعي. يمكن كلام الأخ يوسف بدير كلام مظبوط، إن في حالة كومة فقدان وعي. يعني مش عارف، مش عاوز أعلق على التعليقات اللي جات لي على التليفون أو اللي جات على الإنترنت، لأن فيها كلام بايخ ما تقالش. أنا متعصب صحيح؟ صحيح انا متعصب، هو اللي ساب الكنيسه الام واتجه لكنيسه اخرى ده متعصب ولا حر؟ سؤال يعني عاوز رد عليه. ما عجبوش القسيس، ما عجبوش الوعظ، ما عجبوش التعليم. ما هو انا عارف ان في تعليم زفت وفي اساقفه اوحش من البروتستانت، البروتستانت احسن منهم 100 مره. وكان عندنا بطريرك نسطوري رحمه الله، وعندنا ناس بتجدب حتى الروح القدس من قلب الاساقفه بتوعنا، ولكن ده لا يجعلني انفصل عن الكنيسه. لازم اكون موجود شاهد امين الاخر يوم في عمري. الرب يرحمنا يا اخوه. انا مستعد لاي سؤال، وعاوزين تشتموني اشتموني، لان الشتيمه دي كويس شويه ملح يخلي الواحد يفوق. المسيح الان يكون معاكم ويحفظ بلدنا ويحفظ مصرنا ويعيد السلام بين الكنائس ويعيد الوعي، لانه ان لم يبن الرب البيت فبطلا تعب البناؤون. كلام بتاعنا ليس له قيمه بالمره ان لم يكن الله هو المحرك الحي لقلوب حيه تسعى الى الحياه الابديه. والرب يسوع المسيح المجد والاكرام مع الاب وبقوه الروح القدس الان الى الابد امين. الافراز كما هو موجود في التسليم الكنسي. اولا وقبل اي شيء اخر، لا بديل للمسيح. كل بدائل للمسيح، ويمكن حضرتك يعني تصلح لي النقطه دي ويبقى كسبت فيها ثواب زي ما اقول المسلمين، يعني ما عندناش ثواب وعقاب في المسيح، لكن يعني اكسب فيها ثواب. احنا لم يعد المسيح المركز، انما اصبحت الخطيه هي المركز، اصبحت الخطيه بديل للمسيح، والمسيح جاي يعالج، فالمركز موجود انما المسيح مش هو المركز. لو المسيح هو المركز موضوع الخطيه يتعالج بشكل اخر مختلف تماما، ودي يمكن عزلها حديث طويل. لكن لا بديل للمسيح، لا الطقس بديل للمسيح، ولا مروح الكنيسه بديل للمسيح، ولا آلات الكتاب. يعني المسيح هو الالف والياء في كل شيء. كويس. فالتعليم الذي يقدم بدائل للمسيح هو تعليم مرفوض. الرسول بيقول لك الشيطان يغير شكله لشبه ملك نور. ده راجل بيضحك عليك. نمرة اتنين، التعليم الذي يبدأ بالعقاب والخوف والذنب والتذكير بجهنم ليس تعليم المسيح. إنما التعليم الذي يعطي للإنسان الخبر السار اللي هو الإنجيل، البشارة على إن الموت والخطية والدينونة وجهنم والحاجات دي أمور لا تشكل عليك خطر وليس لها مكان في قلبك طالما أنت تأتي إلى المسيح الإله الحي الذي يعطيك الحياة، يبقى تعليم صح. إنما إذا ادالك دي ومرر لك من جواها فكرة الانفصال، يا أخي أنا كنت في كنيسة هنا بيوعظ فيها راجل مشهور جدا هنا في إنديانا ما بين 5000 6000 واحد، وقاعد جنبي دكتور، خد بالك دكتور أعرفه من المستشفى، وإذا بالواعظ ده بيقول إيه؟ عندهم فكرة في أمريكا مسيطرة عليهم اسمها البيما. بيما كلمة يونانية معناها كرسي العدل أو كرسي القضاء في عند بولس الرسول. فبيقول إيه؟ اللي هو في اليوم الأخير نظر أمام كرسي المسيح لكي نحاكم. فبيقول بعد التجديد، شوف الكلام المقرف، بعد التجديد وبعد الاعتراف بالمسيح لو رجعت للخطية تاني فالمسيح يجيب خطاياك القديمة كلها اللي غفرت ويحكمك عليها كلها. فالدكتور قاعد جنبي اتنفض وبصلي كده وقال في ودني الكلام ده صحيح؟ قلت له الأسيس بتاعه كده الوقت حبت حشيش. فضحك ولا بيحشش يا راجل، بعد ما المسيح سامحك ويرجع في كلامه، سامحك وغفر لك ويرجع في كلامه، ده كلام برضه يتقال. المهم، فكل تعليم يمرر لك الدينونة قبل النعمة عشان يخوفك تعليم غير مسيحي. إنما اللي قال للمرأة الزانية ولا أنا أيضا أدينك اذهبي بسلام، اذهبي بسلام دي معناها إيه؟ معناها ايه عندنا؟ معناها يعني روحي ما حدش يأذيكي؟ لا ابدا. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قد ردت لك العلاقه مع الله، دي كلمه شالوم في الارامي، في السرياني، في العبراني. سلام، اصل سلام مش شالوم بمعنى واحد في العربي. النبي صلى الله عليه وسلم ولا ايضا ادينك، مع انه يقدر يدينها على فكره. فالمسيح لا يبدا بالدينونه، يعني يبدا بالمغفره، ويبدا باستعلان النعمه، ويبدا بالخبر السار، ويقول لك بقى اذا كنت تقبل دي ففي خطر مستنيك، انما اذا بدات بالخطر قبل ان ابدا بالنعمه فالتعليم مزيف، واذا مسكت بالخطر طول عمري يبقى انا بخال من الشيطان كده على طول، فاش بصال اصلا. عمال هدد الناس ليه؟ بالرعب يجي للمسيح؟ ده مش يجي للمسيح. يا سيدي لو انا بطلت خطيه خوفا من جهنم، تفتكر الانسان اللي عايش في الخوف ده محبته لله تنمو؟ بكل تاكيد لا، ابدا ابدا. ده هيفضل في صراع مع نفسه الى اخر يوم في عمره، خايف من ربنا، يعني خايف من الطبيب اللي يقدر يعالجه. يعني تصور انت عندك مرض ومش عاوز تروح للطبيب، خايف منه احسن يفتح بطنك ولا حاجه. طب ما المرض اللي عندك مش هيتعالج، فكيف ناتي الى المسيح ونحن في قلوبنا خوف من الدينونه؟ ما تجيش اصلا. ده احنا في الكنيسه بقول لك ايه، ويعطي كل واحد واحد حسب اعماله، والرد بتاعها ايه؟ كرحمتك رب وليس كخطايانا. ادي الانجيل. النقطه الثالثه في الافراز، واخد بالك ان كل كلام يتقال ان مصيرك الابدي معلق بيك انت شخصيا حسب اعمالك، يبقى كلام يهودي او اسلامي. ولكن النعمه، انا اسمع كلام عن النعمه في عظات بتجيلي على الانترنت، اعتبر بعض الاخوه من مصر، انا مكلف سته من الاخوه الاحباء يسجلوا لي عظات يبعتوها لي بالانترنت، عظات من بعض كده، بس عاوز اعرف الكنيسه بتقول ايه. كنيستنا احنا طبعا الكنيسه القبطيه بتاعتنا، بسمع الكلام بتاعنا. فيقول لك ايه يا ابوياني، كلام يموت، الكلام يموت الحياه في الانسان. يبتدي بالشعور بالذنب، يبتدي بالعقاب، يبتدي بالتخويف، يقول لك النعمه دي عطيه لازم تكون مستحق ليها. وبعدين ايه؟ يجيب لك كلام القداس ويقلب معناه، اجعلنا مستحقين ان نقول بشكر من اجل السموات. الله، طب اجعلنا مستحقين دي معناها ايه؟ انت اللي جعلنا مستحقين، مش انا اللي اجعل نفسي مستحق. لان في نعمه، نعمه الدخول الى الملكوت، الملكوت الذي فتح لنا وفتح للص الذي امن. مصيبه ايه يا رب دي؟ وبعدين سمعت عظه طويله عريضه القسيس هنا عندنا بيهاجم فيها، عارف ايه؟ الشرك في الطبيعه الالهيه. يقول في ناس بتقول، شوف الكذب، ناس ايه؟ ده سناسوس اللي بيقول، وهو ما ذكرش اسم الناس دول على فكره، وان في ناس بتقول وناس بتقول، ولم يذكر ولا حتى نص واحد من اثناسيوس، وشتم البيزنطيين وشتم الكاثوليك وشتم. انا اتفق معاك ان منهج مونا متى المسكين انه ما اتكلمش لا على الانجليز ولا على الكاثوليك ولا على البروتستانت، كان طريق المحبه الصحيح. لكن احيانا هذا الطريق وهو صحيح 100% ليس لي عليه اي اعتراض بالمره، انما لما تقول التراتيل الانجيليه يبقى انت بتحدد مشكله، وانا اضطريت احدد لان ما احبش انا نفسي، انا ما عنديش هذا المنهج على فكره، لكن مضطر ان احدد عشان خاطر الناس تصحى بس. لكن انا متشكر جدا وراجع يا سيدي طريق ابونا متى المسكين، لان اتشتمت شتايم يعني ما فيش داعي اقولها لك زي بعضه. لأن في حقيقة الأمر إخوة إن طريق المحبة هو الطريق الصحيح، الإفراز على قاعدة المحبة. المحبة خد بالك فيها مربع، لو معاك قلم ولا اعمل مربع قدامك، الضلع الأولاني ضلع الاتحاد الأبدي بين الإنسان والله في التجسم. الضلع الثاني القضاء على كل الموانع التي تفصل الإنسان والله بسبب الصلب. الضلع الثالث كل الموانع أبيدت وحل محلها البعد الأبدي بسبب القيامة. البعد الرابع أن كل ما أعطي للإنسان ليس بالكلمة وإنما بقوة وانسكاب الروح القدس في قلب الإنسان. ده أنا مرة رسم لي هذا المربع في المعمودية في مدينة مصر القديمة. أبونا مين المتوحد زهق مني، قال لي يا ابني الكلام اللي بتسمعوه في الإكليريكية ده كلام مش مظبوط، شوف مش في كنيسة، لا في الإكليريكية اللي هي تعتبر معهد اللاهوت يعني. وراح دخل الهيكل جوه، جاب ورقة وقلم وقال لي شايف المربع ده؟ قلت له اه. فقال الضلع الأولاني ده الاتحاد الأبدي بين اللاهوت والناسوت في المسيح، هو اتحاد يعطي لك النعمة. الضلع الثاني إن الموانع اللي تمنع من النعمة وهي الموت والخطية قد أبيدت بالصلب. الاتحاد الضلع الثالث ضلع إن القيامة أعطت حياة أبدية، مش بس إنك أنت تشيل المرض، لا حط الحياة الأبدية. قال لي البعد الرابع مش الشطارة بتاعتك ومعرفتك ولكن انسكاب الروح القدس في قلبك. قال لي النهاردة أنت ما أنتش فاهم كل حاجة، أم الله يعطل النعمة؟ لا، النعمة لا تعطى على قدر فهم الإنسان ولا على قدر إيمانه، صدقوني، وإنما تعطى بسبب انسكاب الروح القدس، فينفتح الوعي تدريجيا على ما أعطى للإنسان. فاهم يا ابني؟ قلت له فاهم يا أسامونا. قال لي خلاص بقى ما تشعكنيش. هو قال لي خد من الورقة دي. اروح خدتها. قال لي تحطها في جيبك ليه؟ اقعد هنا في الكنيسة واطلب نعمة الاستنارة انك انت تفهم انك انت اللي عايش في هذا المربع. ما اصله زهق جدا، زهق لان احنا كنا بنتعلم يهودية واسلام في الاكليريكية صدقني. وكل مرة اقول انا خلاص زهقت يقول لي لا استنى تمشيش، اقعد. حاضر. وقعدت لما خدت على جنابي علا صدقني. وبعدين بعد ما اتخرجت يعني طلعت البيت ورجعت بهموم اكثر، لان اكتشفت عظمه الارثوذكسيه وانا في جامعه كامبريدج. وبعد البعثه لما رجعت قابلته في البطرخانه بعد ما رجعت على طول سلم عليه، قال ازيك يا ابن حبيبي؟ قلت له كويس، اخبارك ايه؟ قلت له اخباري ان كل اللي سمعته في دير مريمينا طلع انه صح. قال لي ياه، وانت كنت بتشك في انه صح؟ قلت له لقيته عند الاباء. قال لي طيب يبقى نقعد انا وانت على المال اسمع منك. شوف بطرك بيقول هذا الكلام. وقعدت اقول له بقى على الحاجات اللي موجوده في الليتورجيه وعلى الطقوس وعلى المخطوطات وبتاع، بقى مبسوط جدا. قال له روح يا ابني، لسه عندك حمل كبير هتشيله، المسيح يكون معاك ويعينك في حملك. ادي مربع الافراز يا سيدي العزيز، الاتحاد الاقنومي بين المسيح والانسان، رفع الموانع في الصليب. فاللي يكلمك على غير هذا المربع انا اسف الكلمه دي ما صحش تقال، لكن ده دجل ودي مش عاوزها. الصليب الذي ازالك، تقول لي في وسيط بينك وبين المسيح، انا رسود أما اللي انا وسيط واحد من الله والنزل راحت فين؟ المهم الضلع الثالث من كل اعمال المسيح اعمال ابديه بسبب القيامه، ما هو قام لكي يكتسب كل عمل وكل كلمة قالها القوة الأبدية الخالدة التي لا تموت. مش أنك تنقص، لا، لأن زرعت فيها قوة القيامة من بين الأموات، وبعدين توهب بالروح القدس، لا بالشطارة بتاعتي ولا بالفهم بتاعي ولا بالجدعنة بتاعتي، توهب بالروح القدس. أرجو أن أكون أجبت على سؤالك. التراث العالمي المسيحي ابتدى حركة أكاديمية من حوالي 30 سنة وأزيد. إن أساتذة التاريخ واللاهوت في مراكز البحث العلمي في أوروبا وفي أمريكا اكتشفوا إن حركة الإصلاح البروتستانت في القرن 16 ليس لها جذور تاريخية حقيقية في الكنيسة، أقول لك مثلا من الشعارات التي تقال في الكنائس الإنجليزية التبرير بالإيمان وليس بالأعمال، وده خطأ كتابي لعدم قراءة الرسائل بولس الرسول بالقراءة صحيحة. ده كان عبارة عن شعار بيقال ضد الكنيسة الكاثوليكية في العصر الوسيط، وفضل ماشي لأنه سهل الحفظ وسهل الانتشار إلى أن حقق في القرن 18 و19، وأصبح حقيقة تاريخية واضحة في القرن 20. الإيمان لا يبرر، إنما الذي يبرر هو الله. وعندك في رومية 5:1 إذ قد تبررنا بالإيمان. تبررنا هنا فعل مبني للمجهول، لأن الله هو الذي يبرر مش الإيمان. الإيمان هو الوسيلة وليس هو الفاعل، ودي لما اتقالت عملت مشكلة. النقطة الثانية، ودي أنا بقول في التراث العالمي، إنهم بعد 200 سنة من حركة الإصلاح وزيادة ابتدوا اكتشفوا إن الكنيسة اللي ملهاش ليتورجية ثابتة في العبادة كنيسة عمرها قصير. احنا عندنا هنا أمريكا بالذات، أمريكا دي أصلا بلد العجائب الحقيقة، بلد الغرائب. عندنا 2993 مذهب إنجيلي، كويس؟ يعني يمكن أنت راسك ما فيهاش 2900 شعر، هنقول عدد شعر راسك يعني. والخلافات منهم خلافات في العبادة على فكرة، في طريقة الخدمة، في شرح الكتاب المقدس. التراث العالمي المسيحي بيقول لك الكتاب المقدس كان يتفهم في الكنيسة الأولى بهذا الشكل، فطلعوا التفسير الكتابية من عند الآباء. دي مش موجودة عند الإخوة الإنجليز في مصر خالص، لسه ما دخلتش. في كلام وصلني من مصر ما عرفش مصدره، قالوا لي أن سامح موريس لما بيعمل عشاء رباني بيقول ده جسد حقيقي وده دم حقيقي. قلت كويس، ده راجل فهم، لأن الكنيسة الإنجليزية في تعليمها اللي موجود في كتاب علم اللاهوت النظري اللي نشرته الهيئة العامة الإنجليزية، يقول لا ده ذكرى وده رمز، يعني جسد المسيح ده ما يتاكلش ولا دمه يتشرب. فإذا في تغيير، وفي تغيير، وبتقال إن في ثورة كمان على سامح موريس ربما، ده أنا بسمعه وكلام لسه لم يدون. كويس؟ في التراث العام المسيحي إن قراءة الكتاب المقدس لا تكفي، لابد من حصول استنارة بالروح القدس، ودي مش حركة الخمسينية لا أبدا. استنارة الروح القدس هي التي تفتح أسرار الكتاب المقدس. واكتشفوا إن الشرح اللغوي والتاريخي هو ما أبعد الناس عن المسيح، اللغوي والتاريخي أبعد الناس عن المسيح. يعني عندنا جات مشكلة، يقول لك الروح القدس مدام ما جاتش بأداة التعريف قال يبقى كلام عن الموهبة، لو جات بأداة التعريف قال يبقى كلام عن الأقنوم، ده شرح لغوي. طيب المسيح لما قال التلاميذ يقبلوا الروح القدس كان ده التعريف قال؟ كانت أبدا التعريف قال طبعا. والروح القدس لما حل على القديسة مريم كان ده التعريف قال؟ كان ده التعريف قال. وفي كورنثوس الأولى 12 كانت التعريف قال، أداة التعريف قال. وكتبت أنا بحث فيها على فكرة عشان اللي بيتكلموا في الموضوع ده يسكتوا، فمسكتوش. فإحنا مدينين التراث العالمي بأربع حاجات: أولا اكتشاف الأساس التاريخي لشرح الكتاب، وأصبح هنا في فرق بين شرح وتفسير على فكرة، التفسير واللجوء للغة وقواعد اللغة لشرح الكلام المقدس، لكن التفسير هو ربط كلام الكلام المقدس بحد شخصية. نمرة 2 العودة إلى كتابات أباء الكنيسة، لأن كتابات الكنيسة هي التي تؤكد لنا أننا سرنا في طريق بعيد عن الاختبار الشخصي. يعني أنت بتشرح الكتاب في اختبار شخصي، من غير اختبار الشخصي ما تضيعش وقتك خالص. نمرة 3 ودي استغرب ليها، اعيد اكتشاف الحركة النسكية، وان الحياة المسيحية بدون صلاة وصوم ومكان للهدوء وبما فيها البتولية كمان يعني، والفقر الاختياري، الحياة النسكية. وكانت النتيجة أن كونت جماعات رهبانية عند اللوثريين وعند الإنجليكان وعند حتى المعمدانيين، وأصبحت الجماعات النسكية دي تمثل قوة روحية كبيرة جدا في الخدمة. يعني أكتر ناس بيقروا حياة أم بطرس النهاردة الإخوة الإنجليين. كويس. النقطة الرابعة، العودة إلى السنة الليتورجية. بمعنى إيه؟ قال لك إحنا دلوقتي السنة الليتورجية دي عبارة عن إيه؟ عبارة عن الاحتفال بحياة المسيح من الميلاد للصعود، طبعا بنمر بالخميس العادي، بالجمعة الكبيرة، بالسبت الكبير، بالقيامة، بالصعود. قال لك دي هي بعث حياة المسيحية الصحيحة على أساس ممارسة وليس على أساس التعليم فقط. ورجع احتفل بعيد العنصرة بس في العشر سنين الأخيرة. ليه؟ اكتشف أن غياب الروح القدس يدمر حياة الكنيسة. فالتراث العالمي طلع كل الكلام اللي يقول أباء عن روح القدس. فلما الإخوة الإنجليين قروا الكلام ده لك الله، فإحنا بقى غلابة بقى فقراء. هذا الكلام كان أول من اكتشفوا وكتبوا وقالوا عندنا في مصر اتنين، واحد من أبو متى المسكين والتاني العبد الغلبان بيكلمك. وإلى أبو متى المسكين نحن في دين إلى آخر الدهور، في أنه فتح لنا كنوز الشرح والتفسير لأعظم اللاهوتين في الغرب، وأغلبيتهم كاثوليك وبروتستانت على فكرة، في بعض الأرثوذكس لكن غالبيتهم كاثوليك وبروتستانت. واختيرت هذه الكتب في التفسير لأنها تنتمي إلى الاتجاه المسيحي العالمي الذي لا يفسر على أساس المذهب، إنما يفسر على أساس استعلان الله في يسوع المسيح. فهمتني؟ على أساس الاختبار والتاريخ الكنسي، اختبار المسجل عند الآباء واللي موجود في التاريخ الكنسي. طبعا أسألك سؤال، رغم ان في امور تعطل وفي اشياء فيها احباط وقرف، لكن في النهايه المسيح غالب. ده يعني حتى في القران يقول لك ايه؟ والله غالب على امره ولكن اغلب الناس لا يعلمون. يعني شوف دي عباره اصلا مسيحي بالتاكيد. هو المسيح غالب، غلب الجحيم يا اخي. ده يعني كنيستنا لما بتقرا سفر الرؤيا في ليله الدفن بتاع المسيح في ليله ابو غلامسيس، بتقول لك يعني المدفون ده غلب الجحيم واللي يقرا على الباب وجايب اورشليم السماويه، عشان اوعى تفتكر انه يعني موجود في القبر بس، لا ده حي حي عند الاب، وطلع الرقدين على الرجاء وسبى الجحيم. يعني حتى في الترتيب الطقسي ينزع مني الفشل وينزع مني الخوف وينزع مني اليأس، لكن لا ينزع مني الحزن. ليه؟ لأن الحزن على اللي بيحصل. انت بتشوف واحد عمال يعور في نفسه تحزنش عليه؟ وبعدين إذا لم يأتي هذا الإصلاح من الداخل، في العهد الجديد مثلا مش فاكر المكان لك إيه، إن لم يأتي القضاء من بيت الله، يعني من الداخل بقى، يجي من الخارج. يجي من الخارج يزعزع بقى كل شيء. وأنا بقول لكم إخوة، الانفجارات التي ستأتي أكبر مما نتصور. بكرة نشوف، إذا ربنا ادانا عمر اتقابلنا هنشوف أشياء ما كناش نحلم بيها. يعني احنا النهاردة لأول مرة في تاريخ مصر الحديث تطلع مواقع للإلحاديين المسلمين والمسيحيين. شفت أنا على الإنترنت ناس بيناقشوا الشيوخ بيقولوا كلام من أعرف ما يكون، بيناقشوا زغلول النجار وبيناقشوا فلان وعلان، وكلام كلام عنيف. الكلام ده ما كانش يحصل في مصر من 30 سنة. مصر بتتغير يا إخوة، بتتغير بسرعة رهيبة جدا. واللي قاعدين فوق مش ما كانوش عارفين دي يبقوا نايمين في العسل. ربنا يرحم رحم الكنيسة. والرب يسوع المسيح المجد والإكرام مع الآب بقوة روح القدس الآن والأبد آمين.